السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن المخرج نجيب بالاهي، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية مستمعينا الكرام، نتابع برفقة الزميل فارس عمر نشرة بأهم وأبرز الأخبار، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الأعزاء، طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قالت مصادر الشرطة إن اشتباكات اندلعت اليوم الثلاثاء بين مسلحي جيش المهدي ومنظمة بدر التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي في مناطق مختلفة شرقي بغداد. ونقلت وكالة رويترز عن المصادر قولها إن الاشتباكات وقعت في عدد من أحياء مدينة الصدر. من جهة أخرى، أعلن مسؤولون عراقيون وأمريكيون أن 4 صواريخ على الأقل أطلقت على المنطقة الخضراء من مدينة الصدر. وكانت القوات العراقية بدأت في وقت سابق عملية أمنية واسعة في مدينة البصرة. وقال ناطق باسم الجيش البريطاني في البصرة أن رئيس الوزراء نوري المالكي يشرف بنفسه على العملية. وأفادت التقارير أن 12 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في اشتباكات بين القوات العراقية ومسلحي جيش المهدي في مناطق مختلفة من البصرة. في محافظة واسط، قالت مصادر الشرطة أن مسلحي جيش المهدي سيطروا على 5 أحياء من مدينة الكوت. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤولين أمنيين أن حظر التجوال فرض في الكوت ومدينتي الناصرية والسماوة. في غضون ذلك، هدد التيار الصدري بإعلان العصيان المدني في سائر أنحاء العراق. وقال عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية صالح العقيلي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن الكتلة تسعى أيضا إلى حجب الثقة عن حكومة المالكي.
لدينا حلول سياسية، منها استمرار العصيان المدني، منها سحب الثقة من الحكومة الحالية، فضلا عن خطوات سياسية أخرى يمكن الإعلان عنها مستقبلا. وأن الخطوات الحقيقية والعملية لسحب الثقة من الحكومة الحالية قد شرعت بها الكتلة الصدرية خلال الساعات القليلة الماضية وهي متواصلة.
مسؤول نفطي أكد أن الأوضاع في البصرة لم تؤثر على صادرات النفط من حقول الجنوب أو عمليات التنقيب في المنطقة. عقد الرئيس المصري حسني مبارك في موسكو اليوم الثلاثاء جلسة محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأعلن بوتين عقب المحادثات أن روسيا تجري اتصالات مع الأطراف ذات العلاقة تمهيدا لعقد اجتماعات حول الشرق الأوسط تستضيفه موسكو. وشدد الرئيس الروسي على أهمية أن تكون جميع الأطراف راغبة في الخروج بنتائج إيجابية من الاجتماع في حال عقده، وقال أن روسيا لا تريد أن تفرض شيئا على أحد. قال مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت مبدئيا على نشر مئات من أفراد الشرطة الفلسطينية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية. وأضاف المسؤول أن وزير الدفاع الإسرائيلي يهود باراك سيبحث تفاصيل نشر القوات الفلسطينية مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في لقاء من المقرر أن يعقد يوم غد الأربعاء. فياض أعلن في تصريح للصحفيين في رام الله أن قوى الأمن الفلسطينية أثبتت قدرتها على إدارة الأوضاع في جميع المناطق التي يعاد انتشار القوات الفلسطينية فيها. نفت السفارة الأمريكية في القاهرة اليوم الثلاثاء التقارير التي تحدثت عن مقتل مواطن مصري عندما أطلقت سفينة حربية أمريكية النار على زورق مصري قرب قناة السويس. وقالت السفارة في بيان أصدرته عن الحادث إن السفيرة الأمريكية أطلقت أعيرة تحذيرية على زورق صغير اقترب منها حين كانت تستعد لعبور قناة السويس مساء أمس الاثنين. وأضاف البيان أن التقارير الأولية من السفينة تشير إلى أن أحدا لم يصب بأذى. وكانت وكالة فرانس بريس نقلت عن مسؤول أمني مصري أن شخصا قتل وأصيب آخران عندما أطلقت السفينة الأمريكية النار على زوارق مصرية اقتربت منها لبيع بضائع إلى بحارتها. أدى رئيس الوزراء الباكستاني الجديد يوسف رضا جيلاني اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء أمام الرئيس برويز مشرف. وكانت الجمعية الوطنية انتخبت جيلاني لتولي رئاسة الحكومة يوم أمس الاثنين بعدما اختاره حزب رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو لهذا المنصب. قالت منظمات إغاثة في تقرير اليوم الثلاثاء أن الدول الغربية تخلفت عن دفع عشرة مليارات أو 40% من المساعدات التي وعدت بتقديمها إلى أفغانستان. وأضاف التقرير أن نحو 40% من المساعدات التي تصل إلى أفغانستان تعود إلى الدول المانحة كأرباح لشركاتها ورواتب تدفع إلى الموظفين من مواطني هذه الدول. أعلنت السلطات في جزر القمر أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على جزيرة أنجوان من المتمردين اليوم الثلاثاء بعد هجوم بحري بإسناد من قوات أفريقية. وكان قائد التمرد العقيد محمد بكار استولى على الجزيرة البالغ عدد سكانها 300,000 شخص في عام 2001. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض مباشرة تستمعون إلى متابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري وضمن فقرة تقارير المراسلين. تتابعون تقريرين، الأول عن تفاقم أزمة السكن في بغداد وموافقة الحكومة على تحويل معسكر قديم إلى مجمعات سكنية، والثاني عن إنهاء الاستعدادات لإقامة مهرجان الثقافة للجميع ومعرض أربيل للكتاب الدولي بداية نيسان القادم. وقبل نهاية الساعة يأخذنا خضير الشايع إلى عالم المقامات العراقية والغناء العراقي الأصيل، وذلك عبر برنامج من الأجواء العراقية. وبرفقتي فالح الدراجي نتابع حلقة معادة من برنامج مبعيدين يستضيف فيها الكاتب والناقد طارق الحارس، كما ستجيب فريال حسين على رسائلكم واتصالاتكم عبر حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة تتضمن لقاء مع الملحن الفنان علي بدر. أما نبيل الحيدري فتلتقونه عبر برنامج حوارات في حلقة معادة يستضيف فيها مدير دار الكتب والوثائق العراقية سعد أسكندر الحائز على جائزة رجل الأرشيف العالمي لعام 2007. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن جولات عديدة في عالم الصحافة للاطلاع على عناوين الصحف العراقية والكردية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عربية، كما ستستمعون إلى فترات مخصصة للتقارير والتحقيقات واستطلاعات الرأي نواصل من خلالها متابعتنا اليومية لآخر المستجدات السياسية والأحداث على الساحة العراقية. وهناك متابعة للعصيان المدني الذي دعا إليه التيار الصدري ونفذ في بعض مناطق العاصمة، كما سنطلع على تفاصيل الحملة التي أطلقها مرصد الحريات الصحفية لتوعية رجال الأمن والحمايات بدور الصحفي وطريقة التعامل معه، ونزور محافظة بابل لنحضر الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للتدرن، هذا بالإضافة إلى تقارير منوعة من مختلف المحافظات. مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي في الإخراج نجيب بلاي، نحييكم أينما كنتم وننقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وتمنيات بقضاء أوقات طيبة ومفيدة مع فقرة برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فنبقى مع رواء حيدر لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
مع مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره. عصيان مدني في بغداد ومعارك ضارية في البصرة والكتلة الصدرية في مجلس النواب، تبدأ خطوات لسحب الثقة من الحكومة. شهدت مناطق الكرخ في بغداد حالة عصيان مدني، بينما تجري معارك ضارية في البصرة بين ميليشيات ومسلحين من جهة وقوات حكومية من جهة ثانية. في هذه الأثناء قالت قيادة عمليات بغداد لخطة فرض القانون إنها بدأت بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب العام رقم 13 الصادر عام 2005 لقيام مجموعات مسلحة بتوزيع منشورات تدعو للعصيان المدني العام. في هذه الأثناء أيضا قال ناطق باسم الكتلة الصدرية في مجلس النواب هو صالح العقيلي في حديث خاص بإذاعة العراق الحر، قال إن الكتلة تدعم المطالب الشعبية وإنها اتخذت الخطوات اللازمة لسحب الثقة من الحكومة.
أزرت الكتلة الصدرية هذا المطلب الشعبي في مجلس النواب، وأعلن تضامنها مع هذا المطلب الشعبي وتأييدها للعصيان المدني ورفض الكتلة الصدرية تصريحات الحكومة أن العصيان المدني تحريض على العنف، ولذلك الكتلة الصدرية وتأييدا للمطلب الشعبي الواضح والذي بدأت تصرف الجماهير بسحب الثقة من الحكومة، لن تتوانى الكتلة الصدرية من اتخاذ الخطوات الفعالة لسحب الثقة من الحكومة الحالية طالما أنها بدأت تستهدف الشعب العراقي إجمالا.
من جانبه دعا رجل الدين مقتدى الصدر جميع العراقيين إلى المشاركة في العصيان المدني، وحذر في بيان قرأه ممثله حازم الأعرجي في النجف، حذر من نيته الدعوة إلى إضراب في جميع أنحاء العراق وإلى تنظيم احتجاجات لو تواصلت الهجمات على الحركة الصدرية، ثم دعا رجال الدين والسياسيين إلى التدخل لوقف هذه الهجمات. ولكن ما هو العصيان المدني؟ أستاذ العلوم السياسية عزيز جبر شيال شرحه بالكلمات التالية.
العصيان المدني ببساطة يعني قيام الشعب أو مجموعات معينة بعدم التعامل مع الحكومة والإضراب عن كل شيء وتعطيل الأعمال باستثناء القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطن ضرورية جداً، على سبيل المثال للحصر، السماح بتنقل سيارات الطوارئ، السماح بفتح أفران الخبز فقط يعني باستثناء هذه الأمور. أما الأمور الأخرى فهو إضراب كيفي، يعني إضراب أن يقوم الناس بترك أعمالهم وبإغلاق محلاتهم من أجل التأثير على الحكومة لاتخاذ قرارات معينة أو للتعبير عن سخط الناس باتجاه قضية معينة.
غير أن المحلل شيال لاحظ أيضا أن إعلان العصيان المدني مسألة حضارية حسب تعبيره إن كان طوعيا، ثم استهجن فكرة أن تقوم الحكومة باستخدام القوة المسلحة ضده.
إذا ما حصل عصيان مدني أعتقد أن الحكومة عليها أن تلجأ إلى الحوار بدلا من أن تلجأ إلى العنف المسلح. العنف يولد عنف مضاد وأمع، هكذا تصرفات، وأنا أعتبرها نوع من التصرفات الحضارية إن كان العصيان قد جرى بشكل طوعي، لكن أن يكون العصيان قد أقصر الناس على القيام به فنحن أزاء حالة عنف تستوجب من الدولة أن تقف موقف حازم، وإلا لا يمكن أن نقبل كمراقبين وكناس دعاة ديمقراطية وحقوق إنسان، لا يمكن أن نقبل بأن يقمع عصيان مدني بأسلوب عسكري، لأنه هذا لن يقود إلا إلى مزيد من العنف ومزيد من الدماء.
هذا وكان مقتدى الصدر قد دعا إلى تجميد نشاطات جيش المهدي المسلحة في آب من العام الماضي ولمدة 6 أشهر، ثم ما لبث وأن جدد العمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر أخرى. مسؤولون أمريكيون وعراقيون أعلنوا ترحيبهم بهذا القرار، غير أنهم قالوا أيضا إن مجموعة من العناصر المارقة حسب تعبيرهم تواصل مهاجمة القوات الأمريكية بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية وبالعبوات الناسفة. عضو مجلس النواب من الكتلة الصدرية صالح العقيلي قال لإذاعة العراق الحر:
في الواقع التيار الصدري أعلن منذ زمن طويل ويكرره ببيانات متواصلة من سماحة السيد مقتدى الصدر أننا مع القانون ومع نبذ العنف ونحن ضد رفع السلاح ولعل تمديد جيش الإمام المهدي لستة أشهر أخرى، ما يعني أن هنالك سنة كاملة ليس هنالك من استخدام الصراع بين أبناء التيار الصدري، دليل على انتماء التيار الصدري إلى العراق وابتعاده على العنف، وليس هنالك من دليل على استخدام التيار الصدري العنف طيلة هذه المدة.
أستاذ العلوم السياسية عزيز جبر شيال رأى من جانبه أن قرار الصدر تجميد نشاطات جيش المهدي لم يلقى الاهتمام والتجاوب المطلوبين، وأضاف:
المبادرة الصدرية، مبادرة سيد مقتدى، لم تواجه بما تستحق. أرى أن الموضوع عندما طرح وهو موضوع مهم جدا، رحب به الأمريكان، رحبت به الحكومة، طيب الخطوة التالية ماذا بعد ذلك؟ هل يكتفى فقط بإعلان يصدر من قائد الصدريين ونتصور أن الأمور انتهت ونركن جانبا؟ لا بد من تعزيز هذا الموقف. أعتقد لم تجري حوارات، بل على عكس من ذلك حدثت صدامات. هذه الصدامات أيضا هي الأخرى عولجت بطريقة تبوس اللحى وليس بمعالجة أسبابها الحقيقية.
عزيز جبر شيال رأى أيضا أن الحكومة تواجه حاليا مشاكل أمنية خطيرة، منها ما يجري في البصرة، مشيرا إلى خصوصية موضوع هذه المدينة لما له من تداعيات محتملة على مناطق أخرى في العراق، ومنها مناطق واسعة في بغداد تعاني أساسا من توترات خطيرة حسب قوله. عزيز جبر شيال لاحظ أيضا أن الحكومة لم تفعل ما يكفي إزاء هذه التوترات، مما يعبر عن عدم قدرتها على ضبط الأمن في هذه المناطق.
هذه التحديات الأمنية الخطيرة لم يقابلها رد من الحكومة يعبر عن قدرتها على ضبط الأمن، أو يعبر عن قدرتها على أن تقنع من يقومون بهذه الأعمال بأنهم معرضين للاعتقال أو معرضين لأن يكونوا تحت طائلة القانون.
في هذه الأثناء تشهد البصرة اشتباكات ضارية بين رجال ميليشيا ينتمون بشكل رئيسي لجيش المهدي وقوات حكومية. أهمية معركة البصرة يدل عليها وجود رئيس الوزراء نوري المالكي في المدينة، وتهدف المعركة إلى شن حملة واسعة ضد الميليشيات والمسلحين وإخراجهم من البصرة. ناطق باسم الشرطة في البصرة هو كريم الزبيدي قال إن القوات البرية بدأت تنفيذ عمل في المدينة قبل فجر الثلاثاء، وأن معارك تجري في 6 مناطق في البصرة. هذا ومن غير الواضح لماذا قررت الحكومة شن عملياتها في البصرة في هذا الوقت بالذات، لا سيما بعد قرار الصدر تمديد العمل بقرار تجميد نشاطات جيش المهدي المسلحة لمدة 6 أشهر أخرى. عضو مجلس النواب من الكتلة الصدرية صالح العقادي قال لإذاعة العراق الحر:
يعني في الواقع هنالك دعوة وتوجيهات من سماحة السيد مقتدى الصدر لحل هذه الإشكالات بالحوار والتفاهم، ولكن ما يحصل أن ردود انفعالية تصعيدية من قبل الحكومة جاءت على هذه الدعوة، أي أن الحكومة لم تقدم أي بادرة لاحتواء هذا الموقف. على العكس، الحكومة تصعد بالأمر، ودليل ذلك عمليات الخصف الآن التي تتم في البصرة أو التي تمت في الكوف. معنى ذلك أن الحكومة غير راغبة بإنهاء حالة التوتر، لا بل أنها ساعية لتصفية مكون أساسي مكونات الشعب العراقي، وهو مكون قد دخل العملية السياسية، ولكن الحكومة على ما يبدو أنها لن تتوانى عن استخدام العنف مع أبناء التيار الصدري.
يذكر أن الوضع الأمني في البصرة شهد تدهورا مع تزايد التوتر والاشتباكات بين جيش المهدي وفصائل شيعية أخرى، إضافة إلى عصابات جريمة تحاول السيطرة على أجزاء من المدينة. الناطق باسم الجيش البريطاني الذي تقيم قواته في قاعدة قرب مطار البصرة الدولي قال إن القوات البريطانية لا تشارك في هذه العمليات، وكانت هذه القوات قد انسحبت من المدينة في كانون الأول الماضي وسلمت المهام الأمنية للقوات العراقية. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم قولهم إن المعركة لا تدور مع الصدريين الذين يلتزمون بقرار تجميد نشاطات جيش المهدي المسلحة، بل إن المعركة تستهدف عناصر مارقة من المعتقد أنها مرتبطة بإيران. الناطق الميجر توم هولوي قال إن رئيس الوزراء نوري المالكي حاليا في البصرة للإشراف شخصيا على سير العمليات، وكان المالكي قد تعهد بأن تعيد حكومته الأمن والاستقرار إلى هذه المدينة. المحلل السياسي هاشم الحبوبي رأى أن للبصرة أهمية خاصة، شرحها بالشكل التالي:
لا شك أن البصرة تشكل حالة مقلقة جدا للحكومة أو للسيد المالكي على وجه التحديد وللقوات الأمريكية. هذه الحالة المقلقة تنجم من سببين. الأول أنها حالة خرق مستمر، وهذا الخرق المستمر تدعمه تيارات حزبية متنفذة، إضافة إلى عصابات لا تقل قدرة وسلطة على الأحزاب، وإن كان هناك نوع من تشابك بين العصابات وبين بعض المحسوبين على الأحزاب من حوالي 28 تنظيم وحزب موجودين بالبصرة. الشيء الثاني كما لا يخفى عليكم أن البصرة هي نقطة النفوذ الأولى للتدخل الإيراني، إضافة إلى تدخلات مخابراتية ودعم لوجستي من أقطار عربية أيضا.
يذكر أن مسألة التدخل الإيراني في العراق تطرق إليها قائد القوات الأمريكية الجنرال ديفيد بيتريوس، إذ قال يوم الاثنين أن هناك أدلة على أن إيران تقف وراء تعرض المنطقة الخضراء في بغداد إلى وابل من قذائف الهاون يوم الأحد. بيتريوس قال في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية أنه يعتقد أن إيران دربت و جهزت ومولت متمردين يطلقون قذائف هاون وقذائف صاروخية على المنطقة الخضراء. في هذه الأثناء أيضا فرضت الشرطة منعا للتجوال في 3 مدن جنوبية يوم الثلاثاء إثر اشتباكات بين ميليشيا وقوات الأمن في البصرة. منع التجول فرض في الكوت والسماوة حتى إشعار آخر، بينما فرض في الناصرية بين 2:00 PM and 7:00 PM. ولكن ما هي الحلول المطروحة حاليا لمثل هذه الأوضاع؟ عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية صالح العقيلي قال لإذاعة العراق الحر:
لدينا حلول سياسية، منها استمرار العصيان المدني، منها سحب الثقة من الحكومة الحالية، فضلا عن خطوات سياسية أخرى يمكن الإعلان عنها مستقبلا. وأريد أن أطمن الجميع عن الخطوات الحقيقية والعملية لسحب الثقة من الحكومة الحالية، قد شرعت بها الكتلة الصدرية خلال الساعات القليلة الماضية وهي متواصلة.
المحلل السياسي عزيز جبر شيال قال من جانبه أن على الحكومة أن تسعى إلى الحوار وألا تحاول حل المشاكل بالطرق العسكرية، وأضاف:
أرى أن الموضوع الآن أن الحكومة غير قادرة على تطبيق القانون، وعليها أن تلجأ إلى الحوار مع الأطراف الداعية إلى هذا العصيان، وأن توجد حلا للمشاكل المتفاقمة. أنا أتوقع ما هو أسوأ في ظل غياب الحكومة عن تقديم خدمات يلمسها المواطن في حياته اليومية وتغير من أوضاع المأساوية. نحن نمر بكارثة إنسانية لا يعرف مداها إلا الله، وعلى السلطة أن تنتبه لهذا الموضوع، لأن الموضوع لا يمكن أن يحسم عسكريا. والدليل عليه أن سنة كاملة من خطة فرض القانون و الإجراءات العسكرية القسرية والمزعجة، إلا أنه الحصاد كان هو ثمن يزرع في الريح لا يحصل إلا العاصفة.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا لإصغائكم وإلى لقاء جديد إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
غالي 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 ولا يمكن تهون،
غالي ولا يمكن تموت،
غالي 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 ولا يمكن تموت،
غالي ولا يمكن تموت.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من